يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة على الأسئلة الواردة على الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة الإبانة السلفية، وهذا اللقاء الموافق للرابع من شهر ربيع الأول عام 42 و400 وألف. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من نصيحة توجهونها لإخواننا الذين يتساهلون في أسباب الوقاية من هذا الوباء عافانا الله وإياكم منه؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء مع أبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة في هذا الموسم الجديد من هذا العام، وفي اللقاء الثاني منه، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا لنا ولسائر إخواننا. وبداية بهذا السؤال الذي يعتبر هذه الأيام حديث الساعة فيها، وما تعلق بهذا الوباء الذي ابتلانا الله تبارك وتعالى به، والذي انتشر وتفشى في العالم بأسره. وهذه في الحقيقة من العقوبات التي يبتلي الله عز وجل بها العباد بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن ربهم جل في علاه. وهذا يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره وصححه الأئمة، وخرجه الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث العظيم الذي فيه من هذه الأدلة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الذي أخبر به وحذر منه قد وقع في دنيا الناس اليوم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني لم يكتفوا بظهور الفاحشة فيهم ولم ينكروها ولم يغيروا هذا المنكر، بل تمادوا في شرهم وغيهم حتى أظهروا هذه الفاحشة وجهروا بها وأعلنوها، فكان عقاب الله جل وعلا عليهم لأجل خبيث صنيعهم أنه فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، وهذا عين ما وقع للناس اليوم، للناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم على حد سواء، لأن مثل هذه الأمور إذا جاءت عمت، والله جل وعلا بعد ذلك يميز الخبيث من الطيب، فيجعل مثل هذه العقوبات رحمة على المؤمنين الصابرين المحتسبين، وعذابا على غيرهم، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها. ومعرفة الأسباب أهم الأسباب التي بها يتحقق العلاج. إذا عرفنا أن السبب هو هذا الداء، هو هذه الفواحش التي ظهرت فينا، وهذه المنكرات التي وقعنا فيها، وهذا بما كسبت أيدينا، بما كسبت أيدي الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأول العلاج الرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة من هذه الآثام، هذه الآثام التي عمت، سواء كان هذا في بيوتنا أو في شوارعنا وأسواقنا ومدارسنا، حيثما توجهت تجد من مظاهر هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفواحش بهذا الاختلاط الفاحش الذي عم وانتشر. وليس هذا فحسب، أعلنه الناس ورضوا به بعد ذلك، حتى أصبح أصحاب الديانة يتحججون به على الناس لا ينكرون هذا المنكر، بل ينكرون على من أنكر هذا المنكر. وهذا واقع نعيشه، وقد استدعيت مرة من هيئة دينية معروفة لدى الجميع في بلدنا هذا، ينكرون علي كيف تقول بعدم جواز الاختلاط، وكيف تحذر الناس من الاختلاط، وكأن الاختلاط هو الأصل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا أول هذه الخطوات هو التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة والرجوع إليه جل في علاه. وهذا الوباء اتفق الأطباء جميعا، بدءا بالمتخصصين في هذا المجال، المتخصصون بالأوبئة وبالفيروسات، أن هذا الوباء وهذا المرض لم يعرف من قبل، ولم يكن من قبل قد انتشر في الناس. وهذا تصديق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يعرف أو لم تكن مضت في أسلافهم كما جاء في الحديث. يعني هذا وباء جديد ونتائجه بهذه الصورة المخيفة والفظيعة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من العبث ومن الطيش أن يقلل بعض الناس، وأقول بعض السفهاء، من خطورة هذا الوباء، وأن هذه ما هي إلا دعاية وما هي إلا أكذوبة، ويهون من قضية الأخذ بأسباب الوقاية. وهذا هو محل الشاهد من كلامنا، وهو تحذير إخواننا وبيان الحق لهم في هذه المسألة، وأن الأخذ بأسباب الوقاية مما أوجبه الله جل وعلا علينا، لأنه داخل في رفع الضرر عنا. ورفع الضرر، سواء الضرر في الأبدان أو في الأوطان، هذا أمر واجب على المسلمين، لأن الضرر في دين الله جل وعلا يزال على القاعدة الشرعية في هذا الباب: لا ضرر ولا ضرار. وأول من وضع هذه الأسباب، أسباب الوقاية، سواء ما كان منها طبيا أو غير ذلك، هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول من طبق هذا يعني هذا في مجال الأوبئة والأمراض والأوجاع. هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق، هذا الرجل الملهم الذي كان في قصته مع طاعون الشام عبرة لأولي الألباب. فقد جاء فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله جل وعلا رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بأسباب الوقاية، وهذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمكث في بلده صابرا، فيمكث في بلده صابرا، هذا من الوقاية، وهو ما تعارف عليه الناس اليوم بأسباب الوقاية بالحجر الصحي الذي هو من أسباب الوقاية، يعني الوقاية من مثل هذه الأمراض. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان مشرفا على دخول الشام وصل قرية بعد تبوك، فجاءه من جاءه من الأمراء فأخبروه أن الوباء الطاعون بالشام، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن جمع المهاجرين والأنصار، دعا المهاجرين والأنصار يشاورهم في هذا الأمر، فاختلفوا فيما بينهم، منهم من أشار عليه بالرجوع، ومنهم من أشار عليه بأن الذي جاء من أجله أمر عظيم لا ينبغي أن يرجع عنه. ثم دعا أشياخهم، دعا أشياخ المهاجرين واستشارهم مرة أخرى، فأجمعت كلمتهم على أنه لا يدخل الشام، وأن يرجع من حيث أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ برأيهم، أخذ برأيهم الذي كان موافقا لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخبروه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد منع من دخول البلد الذي فيه الطاعون. إذا كان في بلد وكان من المسلمين من هو خارج هذا البلد فلا يدخلها، فرجع. فاعترض عليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين أفرار من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لو أن غيرك قالها لو أن غيرك قالها، وأنت من أنت في سعة علمك وعلو قدرك؟ يعني مثلك لا يغيب عنه هذا الأمر. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذه أصبحت مقولة مأثورة عن هذا الرجل الملهم. الشاهد أن أول من طبق الحجر الصحي هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمنع الناس من الدخول أو من الخروج إلى المكان الذي ينتشر فيه الوباء مخافة زيادة انتشاره، وهذا هو المقصود، لأن في هذا الحد من الضرر ودفع له ورفعه عن الناس، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، وهو من مسؤوليات ولاة الأمور. ولهذا فإن ولاة الأمور استشعروا هذه المسؤولية وأحسوا بثقل هذه الأمانة، فحملوا هذا الهم وأوجبوا على الناس، أوجبوا على الناس الأخذ بهذه التعليمات. وهذا من الموافقة لشرع الله جل وعلا، وليس فيه مخالفة. ولو أنهم أمروا بالتوقف أو تعطيل الجماعة والجمع لوقت محدود معلوم دفعا لهذا الضرر عن المسلمين، فإن هذا قد أفتى علماؤنا قديما وحديثا بجوازه، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا يتوافق مع هذا الأمر العظيم. فالأخذ بالأسباب مما أمرنا به، سواء ما كان من الأسباب الشرعية، وهذه هي الأولى، وأول هذه الأسباب كما أسلفت هي الرجوع والتوبة إلى الله جل وعلا. ومن الأسباب التوكل على الله عز وجل حق التوكل، والأخذ بتلك الأذكار النبوية التي فيها من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، من مثل ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 لم يصبه كذلك، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هذا الحديث العظيم الذي هو سبب من الأسباب الشرعية الإيمانية للوقاية من مثل هذه الأوبئة والأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذه الأذكار النبوية العظيمة أن يكون المؤمن دائما وأبدا متصلا بربه عز وجل، لأن الذكر هذا دثار المؤمن وسلاحه في كل أحواله، يلجأ إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه تبارك وتعالى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. من زوال نعمتك، ومن أعظم نعم الله علينا الصحة، تتحول إلى بلاء وإلى وجع ومرض، نسأل الله العفو والعافية. فأنت تستعيذ بالله من هذا وتحول عافيتك، العافية التي تكون في الأبدان تتحول تزول عنا ويحل محلها ماذا؟ المرض والوجع، نسأل الله العافية، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان من دعائه: اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام عموما، وهذا من ذكر العام بعد الخاص. أعوذ بك، خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمراض من البرص والجنون والجذام، ثم قال: ومن سيء الأسقام. هذا عموما، هذه الرقى التي ينبغي على المؤمن أن يتربى عليها وأن يربي عليها أبناءه. ومن مثل كذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. يعني هذه من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأدعية العظيمة من أعظم الأسباب التي ندفع بها مثل هذا الوباء والأوبئة وأنواع الابتلاءات والعقوبات الدنيوية عن أنفسنا، حتى يصبح، حتى لو أصبنا بمثل هذا يصبح رحمة علينا، يصبح رحمة علينا. والمؤمن كما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا يكون من رحمة الله بها، وإذا مات بهذا الوباء يكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى. هذا من الجهة الإيمانية الشرعية، ومن الجهة الصحية الطبية هذه التعليمات الصادرة عن الهيئات الطبية، وعندنا عن وزارة الصحة التي بهذه المناسبة ندعو الله جل وعلا أن يوفق عمال هذا القطاع من أطباء وممرضين وجميع من له إسهام في هذا الأمر، أن يرزقهم الصبر وأن يوفقهم وأن يجزل لهم المثوبة، فهم من جنود الخفاء الذين لو احتسبوا أجرهم في عملهم هذا لكان عظيما عند الله جل وعلا. ولهذا نسأل الله أن يوفقهم للإخلاص في عملهم والإحسان إلى إخوانهم بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأخذ بهذه الأسباب التي وضعوها من الأخذ بالأسباب الشرعية التي قد تجب على كل مسلم، أقول قد تجب على كل مسلم، نعم يجب على المسلم أن يلبس هذه الكمامة التي يدفع بها هذا الأذى، سواء عن نفسه أو عن إخوانه، قد يكون هو المصاب ولا يدري. والأطباء حذروا من خطورة هذا الوباء ومن سرعة انتشاره والعدوى فيه، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، خاصة بالنسبة للمسلم. المسلم أولى بهذا من غيره. أنا لا أدري، بعض الناس وبعض إخواننا يتجاسرون في هذا الأمر، يقعون في المخالفة الشرعية بترك هذه الأسباب من جهة، وأذية المسلمين من جهة أخرى، لأن هذا قد يكون سببا في أذية المسلمين. والإنسان الواجب عليه أن يترك ما كان سببا في أذية مسلم واحد فقط، فكيف بأذية قد تتعدى إلى الكثير من المسلمين يكون هو سبب فيها؟ والوسائل لها حكم الغايات كما يقال. لأجل هذا كانت مثل هذه الأحكام. ومن جهة أخرى فيها معصية ومخالفة لولي الأمر الذي أوجب علينا هذه الأمور، وهذا لمصلحتنا حفظا على صحتنا وعلى أبداننا، ما درش هكذا بهواه. وولي الأمر قد استشار هيئة يعني من كل القطاعات الذين لهم معرفة بمثل هذه الأمور وبمثل هذا الشأن من أطباء وخبراء وما إلى ذلك، حتى خرجت هذه القرارات. ما هو الشيء عبث أو لعب أبدا، هذه أمور خضعت لدراسات وخضعت لاستشارات، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استشار من حوله من كبار الصحابة ومن مشيخة قريش رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا ينبغي الاستهانة بمثل هذه الأمور. أنا قلت بعض إخواننا في مجالس، هذا يتصل يقول لي نديروا مجلس في البيت ويحضره بعض الإخوة، لو تقول له كم عدد هؤلاء الإخوة يبدأك 5 أو 6 أو 7، تقول له أو 10 أحيانا، وهذا يعني في النظر، ولو نجيوا للحقيقة والواقع تجدهم ربما 20، وبعضهم ما زال يستضيف في بعض إخواننا، يستضيفون من يعقدون معه المجالس. وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. اجلس مع أبنائك مع أهلك في بيتك والتزم هذه الأوامر حفاظا على نفسك وحفاظا على إخوانك. أنت إذا تجمعهم لتؤذيهم في أبدانهم، وش فائدة الأمور الأخرى؟ ما فائدة الأمور الأخرى؟ ومن جهة أخرى يعني نحن من المفروض أن نكون قدوة لغيرنا في التزامنا وما إلى ذلك. بعضهم يروح يصلي الجماعة في 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 في, في ما أدري، هذا يصلي في غابة وهذا يصلي في محلات ومستودعات. يعني وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ يعني أنت تتصور أن ولي الأمر منع من الاجتماع على الصلاة في المساجد يعني هكذا نكاية في المسلمين وتعطيلا لشعيرة من شعائر الله جل وعلا؟ نظن هذا بولاة أمورنا؟ كلا، فعل هذا لأجل هذه المصلحة الشرعية، لأنه مسؤول، وهذه أمانة في عنقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والقصد من هذا، حتى لا أطيل في هذا السؤال، أن نستشعر بعظم هذا الأمر وبقدر المسؤولية، حتى لا نكون سببا في أذية إخواننا المسلمين في بلدنا هذا وفي سائر بلاد الإسلام. الأمور الأخرى المتعلقة بالأحكام التفصيلية والفرعية كالتباعد في المساجد، هذه مسألة احنا في الحقيقة نرجع فيها لعلمائنا، وعلماؤنا قد أفتوا في هذه المسألة، قد يخالف من يخالف، ومثل هذه الخلافات الفقهية الفرعية ليست وليدة اليوم أو وليدة هذا الوباء، هذه قديمة، والإنسان في هذا الباب يمشي مع ما ترجح لديه من غير أن يحدث البلبلة وكثر الكلام وما إلى ذلك. الناس الآن جعلوا أنفسهم أوصياء على غيرهم. يا أخي أنت أخوك اقتنع بما قاله جمع من العلماء، انظر إلى أدب علمائنا. الشيخ العباد كان قال قول في بداية هذا الأمر، فلما بلغه أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيان فيه هذه الفتوى بجواز الصلاة مع صلاة الجماعة مع التباعد لأجل هذا الوباء، الناس رام يتكلموا على هذه المسألة من الناحية الفقهية يعني متغافلين عن الأمر الاستثنائي الذي لأجله جاءت هذه الفتوى، كأنه ما في شيء استثنائي. ولا يا إخوان، القضية كلها تكمن في هذا الأمر، هذا شيء استثنائي، هذا شيء استثنائي، علة من العلل، والحكم يدور في مثل هذه الحالات مع علته وجودا وعدما. فما دام هذه العلة موجودة وأفتى من أفتى بجواز هذا مع التباعد وصحة الصلاة، هذا قول نأخذ به، لنا أن نأخذ به. أما إذا غيرنا رأى غير هذا نحن لا نشنع عليه، ولكن هو كذلك لا يشوش على إخوانه، إن هذه الفتوى صادرة عن كبار علماء. قلت الشيخ العباد رجع عن قوله إلى قول العلماء، قال هذا الذي قلته اسحبوه وردوه ولا تقبلوه، وعليكم بما قال الكبار، هذا من أدبهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. خلاصة القول في هذه المسألة، وقد أطلت كثيرا معذرة، ولكن الأمر يتطلب شيئا من هذا التفصيل. سأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثاني، يقول السائل: من وهب لبعض أبنائه دون البعض ثم توفي الوالد، فهل لباقي الورثة أن يطالبوا بحقهم ممن أو مما وهب لهم وقد مضى على الأمر زمنا طويلا، وهل يبقى في ذمته شيء أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل في هذه المسألة أنه لا يجوز للأب أن يميز بين أبنائه في العطية أو في الهبة، هذا في حياته، لأنه إذا أعطى شيئا لأحد أبنائه وجب أن يعطي مثله أو نظيره لسائر أبنائه، حتى لا يكون عند الله جل وعلا جائرا ظالما. وأصل هذه المسألة حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الذي في الصحيحين، قال: سألت أمي أبي بعض الموهب لي من ماله، يعني أم النعمان سألت أباه البشير: أن يعطي لابنها هذا شيء يهبه له في حياته. فقالت لا أرضى، واشترطت عليه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له تشهد على هذه العطية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تريد توثيق هذا الأمر، إذا شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال النعمان فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة هذا، يعني لي النعمان. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه، قال لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، يعني هذه الهبة فيها جور وفيها ظلم، لأن كما جاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، أي في العطية وفي الهبة. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس لا يجوز للرجل أن يخص بعض أبنائه دون البعض الآخر. وبالتالي هذه العطية بهذه الصورة تكون جائرة ظالمة. هذا الأب إذا توفي على هذا الأمر كان عند الله كذلك، ولهذا الأبناء ومنهم صاحب هذه الهبة من بره بأبيه وإحسانه له أن يرجع عنها وأن يتركها حتى يحسن لأبيه ويخرج عن هذه الهبة الظالمة أمام الله جل وعلا. فإذا فعل هذا وأرجع هذه الهبة إلى عموم التركة قد أحسن لأبيه، وباقي الأبناء لهم أن يطالبوا بهذا الأمر من باب المطالبة بتصحيح هذا الخطأ والإحسان للوالد وقد مات على هذا الأمر. فإذا فعل من وهبت له هذه الهبة فقد أحسن، وإلا يكون قد أساء، ولا يتحمل هو الوزر، بل الذي يتحمله هو أبوه. وبالتالي يعني الإخوة الذين طالبوا، لو امتنع هذا الأخ ولم يرجع ما وهبه إياه أبوه لا يلزمهم إجباره على ذلك وإحداث الفتنة بسبب ذلك. هذا والله أعلم، يعني عليهم أن يتفقوا فيما بينهم ويجمعهم في هذا الإحسان للوالد والبر به، فإن اتفقوا فبها، وإلا يتركون الأمر على حاله، والله جل وعلا هو الذي يتولى أمور الناس، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثالث، كيف يزكي المقاول صاحب مشاريع البناء حيث أنه لا يمكث في يده نصاب يحول عليه الحول لأنه يستغله في مشاريع أخرى ويتعامل في ذلك بالفواتير؟ نرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق، وهو السؤال الثالث في هذا اللقاء، المتعلق بزكاة المقاولين. ومعلوم أن المقاول إنما ماله في العتاد الذي عنده وفي السلع التي يقوم البناء بها، يعني سلع يشتريها، معدات تبقى عنده يعني دائمة، وسلع يبني بها ما اتفق عليه مع غيره ممن يعني أمسك مشاريعهم، وبالتالي لا يجد سيولة يخرج بها زكاة ماله. هو الأصل في الزكاة، في زكاة الأموال، أن تكون في الأموال، والشرط فيها أن تكون ملك لصاحبها، وأن يكون قد حازها، يعني هي موجودة عنده ليست عند غيره. يدخل في هذا زكاة الدين، ويدخل في هذا مثل هذه الزكاة لمثل هؤلاء المقاولين. وبالتالي نقول لأخانا هذا، لأخينا هذا، أولا الواجب أنه يخرج صدقة، يخرج صدقة ما دام أنه صاحب مال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في كل مال صدقة، في كل مال صدقة، وهذا يصدق عليه أنه صاحب مال، فيجب عليه أن يخرج صدقة يعني من هذا المال، يعني ينتظر حتى إذا أنهى مشروعه وقبض ثمنه أن يخرج من هذا الثمن صدقة في لماله هذا، حتى يبارك الله جل وعلا له في هذا المال. وإلا هو ما عنده لا عروض تجارة ولا سيولة نقدية يخرج منها زكاة المال، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الرابع، يقول السائل: متى يرفع الحاكم الخلافة مع ذكر بعض الأمثلة في ذلك إن تيسر تقريبا للفهم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قول السائل في هذا السؤال: متى يرفع الحاكم الخلاف؟ هذه القاعدة، وإن كانت قاعدة فقهية معروفة، إلا أنه مع الأسف الشديد الكثير يسيء فهمها، لأنه ربما لم يعقل معناها ولم يقف على ما قال أهل العلم فيها. هذه القاعدة الفقهية المعروفة يحملها غالب الناس، وخاصة من ابتلي بالتدليس والتلبيس على الناس، أسأل الله العفو والعافية، يعممها على كل حاكم لتشمل كل خلاف، حتى الخلاف في المسائل المعروفة القديمة، الخلاف الذي لم يرفع من زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي قائم، لأنه من نوع من نوعي الخلاف، وهذا النوع هو من الخلاف السائغ كما يسميه العلماء، لأن الخلاف على نوعين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التضاد هذا الحق فيه يكون واحدا، بخلاف خلاف التنوع فإن الحق قد يكون في القولين، وهذا ليس مجال بسط الكلام فيه، لكنها إشارات فحسب. فالمقصود حتى نعلم هذا، المقصود بالحاكم هنا هو الحاكم الذي يحكم في النزاعات والخصومات التي تكون بين المسلمين أو بتعبير آخر هو القاضي، هذا يرفع حكمه، يرفع الخلاف، بين المتنازعين، يعني في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، ليعطي فيما ظهر له الحق لصاحبه، وقد يرفع الخلاف المتعلق بالخلاف الذي يعتقده كل واحد منهم، مثلا في مسألة من المسائل المتعلقة بمعاملة من المعاملات، يعني هو يقول مثلا يطالب بإرجاع ما دفع لأخيه من عربون، ويدعي مثلا على الطرف الثاني أنه لا يعتقد القول بجواز بيع العربون، والثاني يقول له أنا أعتقد هذا والعربون حقي، فيتحاكمان للقاضي، فالقاضي يحكم لصاحب الحق ويعتقد أنه أن بيع العربون جائز، فيقضي مثلا بعدم إرجاع المال للطرف الثاني. فهذا معنى يرفع الخلاف، الذي هو من نوع النزاع، ويرفع الخلاف كذلك الذي هو من نوع المسائل التي قد يختلف فيها الناس. هذا والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة، وهذا بشيء من الاختصار، وإلا فإن أهل العلم قد فصلوا في هذه المسألة تفصيلا طيبا، ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع، فقد ذكر هذه المسألة في مواضع عدة، ولولا ضيق الوقت لا نقلت لكم شيئا من كلامه في هذا الأمر، ولكن أحيل على هذا فيما ذكره الشيخ الإسلام في المجموع في المجلد الثالث خاصة. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والسؤال الأول قد أخذ كل وقت هذه الحصة، ولعلنا يعني نستفيد، وهذا لأهمية الموضوع، وأهيب بجميع إخواني أن لا يستهينوا بمثل هذه الأمور، لأنها تنبني عليها مصالح، لمصالح عامة للأمة، وما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون الاهتمام به شديدا عظيما. والله تبارك وتعالى أعلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإخواننا جميعا بالصحة والعافية، وأن يمن علينا بالتوفيق لصالح العمل. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.